بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الشارح حفظه الله تعالى: والله جل وعلا يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤلف ذكر في الصفحة الأولى مثل هذه العبارات التي ورد ذكرها، وهو أنه يعني من لم يؤمن بما في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يدين دين الحق، وأن من شك في حرف فقد رد جميع ما قال الله وهو كافر، كما أن شهادة أن لا إله إلا الله لا تقبل من صاحبه إلا بصدق النية وخالص اليقين. ثم بدأ المؤلف أو الشارح يعلق على هذا الكلام الذي ذكره المؤلف، ومنه قوله هنا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ثم أورد الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعيش منكم فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هو يريد أن يبين على أن المتمسك بالكتاب والمتمسك بالسنة هو على المنهج الصحيح السليم، بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أنه سيكون اختلاف كثير بين الناس، وكلنا نعرف هذا الاختلاف، وقد ملأوا به الكتب وعملوا الأعمال الكثيرة الذين يريدون إضلال الناس. المنجى والمخرج من هذه الشكوك وهذه الأعمال التي يعملها هؤلاء هو الكتاب والسنة. فهو يذكر أن الرسول ذكر شيئا، وهذا الشيء هو واقع كما قال عليه الصلاة والسلام: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فالاختلاف الكثير موجود، لكن ما هو المنجى والمخرج من هذا الاختلاف؟ هل فيه عاصم للناس من هذا الاختلاف؟ الجواب نعم، فيه الكتاب وفيه السنة وفيه التمسك بما كان عليه الصحابة. فهو ذكر هنا الآيات الواردة في السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، ثم ذكر الذين اتبعوهم بإحسان، وهذا هو الشرط على أن من اتبعهم بإحسان سيكون له هذا الوعد من الله عز وجل. أما الذي يتبعهم بغير إحسان، بمعنى أنه لا يتبعهم في منهجهم في عملهم فيما قاموا به، وإنما يأتي بأشياء من عند نفسه، فهذا يدخل في الحديث الذي جاء بعده، وأنه سيكون هناك اختلافا كثيرا. الاختلاف الكثير العاصم منه والمنجى منه أن نرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فكلما وجدناه بالكتاب والسنة يوافق، أو من قال قولا وطبقنا قوله وعرضنا قوله على الكتاب والسنة قبلنا، والذي يخالفه نرده. هو الآن سيذكرنا المخرج من هذا الاختلاف، هل في شيء موجود ولا غير موجود؟ المخرج موجود، وهو الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، ما هو على فهم من جاء يقول قولا ويسخر قوله لآرائه ولمجتمعه ولفرقته، هذا الكلام كله لا يقبل، إنما المعيار هو الكتاب والسنة. تفضل اقرأ لنا التعليق عليه.
صلى الله عليكم. قال الشريف حفظه الله تعالى: فإذا التبست علينا الأمور وكثرت الدعايات فالحمد لله، المخرج موجود وهو اتباع الكتاب والسنة وما عليه سلف هذه الأمة، كل يدعي أنه على الكتاب والسنة، ما الذي يفرق بيننا وبينهم؟ الذي يفرق بيننا هو منهج السلف، لأن السلف هم الذين فهموا الكتاب والسنة وساروا عليهما، فنحن نتبع السلف الصالح، هذا هو الفرق بيننا وبين أهل الضلال والفرق المنحرفة، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال: ومن هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي.
هذا هو المخرج. الشاهد من هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر هذه الفرق وأخبر على أنهم من أمته، يعني هذه الفرق ستفترق على 73 فرقة كلهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه لما ذكر الحديث وذكر الفرق أخبر على أن اليهود اختلفوا على 71 فرقة، والنصارى على 72 فرقة، وهذه الأمة ستختلف على 73 فرقة، ثم قال كلها في النار إلا واحدة. هذه الواحدة عرفها الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الصحابة رضوان الله عليهم من أحرص الناس على العلم حينما يتلقون من الرسول عليه الصلاة والسلام، ولهذا قالوا له: من هذه الواحدة؟ من هي؟ فأخبرهم أنهم من كان على مثل ما كان عليه الرسول وأصحابه. ما الذي كان عليه الرسول في العقيدة، في العبادة، في المعاملات، في جميع الأحكام الإسلامية؟ الذي كان عليه هو المنهج الصحيح، والذي طبقه الصحابة رضوان الله عليهم، الخلفاء الراشدون والذين جاءوا من بعدهم، هذا الذي طبقوه وفهموه نحن نتبعه. وهذا هو المخرج للإنسان من هذه الأفكار الكثيرة التي تموج بالناس. العاصم هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر الكتاب مع السنة، يعني قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام هي وحي، والله يقول: ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالسنة هي المفسرة والموضحة لما في كتاب الله عز وجل. والذين يكتفون بالقرآن هؤلاء من أضل الناس، لأنهم لا يعرفون يصلون ولا يعرفون يزكون ولا يعرفون حجون. لأنك إذا رجعت إلى كتاب الله عز وجل فتجد فيه أقيموا الصلاة، لكن لا تجد فيه الصلاة الظهر 4 والعصر 4 والمغرب 3 إلى آخره، لا تجد ذلك في القرآن من أوله لآخره. الله يقول: وآتوا الزكاة، ما تدري من كم تزكي وكم تزكي ومن ولمن تزكي ومن تعطي هذه الزكاة. والله يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ليس فيه أنك تحرم من الميقات وأنك تطوف 7 أشواط وأنك ترمي الجمرات، هذه كلها ما هي موجودة في القرآن ولكنها موجودة في السنة. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال: تركت فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام وحي بنص القرآن. الله يقول: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. إذن السنة شارحة وموضحة ومبينة لما في كتاب الله عز وجل. إذن المخرج فيهما، وهذا ينبغي على طالب العلم أن يرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله وإلى أقوال السلف الذين فهموا ذلك من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الفرق الضالة فكما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام أنها كثيرة وكلها في النار، لكن أيش معنى كلها في النار؟ هل هي كلها كافرة؟ لا، لم يقل ذلك، وإنما كل فرقة عندها أخطاء، هذه الأخطاء اللي ارتكبتها ستحاسب عليها. يعني الذي لا يغفر هو الشرك بالله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكل الذنوب والأخطاء التي يرتكبها المسلم دون الشرك تحت مشيئة الله، إن شاء عاقب من ارتكبها بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة، وإن شاء عفى عنه من أول وهلة، ولا يجب على الله شيئا كما تقول المعتزلة من هذه الفرق الضالة، على أن من ارتكب معصية وفيها وعيد بالنار أنه يجب عندهم على الله أن يدخله النار، وإذا أدخله النار لا يمكن أن يخرج منها، لأنه ليست هناك شفاعة. أحاديث الشفاعة كلها ينكرونها، لأنه يقول هذه أخبار أحد ولا تقوم به حجة. إذا رجعت للقرآن يقولون الشفاعة الموجودة في القرآن المقصود منها رفع منزلة من كان في الجنة، هو في الجنة لكن يرفع درجة بأعماله. إذا الشفاعة أنه يشفع في واحد في الجنة أن يرفع من درجة إلى درجة، وهذا الكلام ليس بصحيح. الرسول يقول: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، هذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي الصحيحين أحاديث الشفاعة تزيد عن 40 حديثا مجمع عليها. والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. إذن الشفاعة ثابتة وأهل السنة والجماعة يثبتونها، إلا الفرق الضالة فهي لا تثبت هذه الشفاعة بل تنكرها. طيب تفضل.
السلام عليكم. قال حفظه الله تعالى: الحق واضح والطريق واضح لمن طلب النجاة، والله جل وعلا يقول: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى.
هذا الذي يعرض عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل.
قال حفظه الله تعالى: قوله خلافا لما في هذا الكتاب، يعني خلافا لما في هذا الكتاب من أصول العقيدة وليس من كلامه هو، وإنما في هذا الكتاب إنما هو من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام السلف الصالح هذا الذي في هذا الكتاب.
هذا كما سبق الإشارة أنه قال بعض الناس أن هذا الرجل يزكي نفسه ويزكي كتابه، والناس الذين يعرفون الحق متفقون على أنه ما دام يوجد في الكلام مخرج، الكلام الذي فيه اشتباه مخرج لصاحبه، فنعدل إلى الشيء الحسن. هذا الرجل ما جاء بشيء من عند نفسه، جاء بآيات من كتاب الله، وجاء بأحاديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء بأقوال السلف، وجمعها في هذا الكتاب. وهو يقول الذي يترك ما في هذا الكتاب ما هو كلامه هو، يعني الذي يترك ما في هذا الكتاب من الكتاب والسنة وأقوال السلف، هذا الكلام الذي يهيده، وهذا الشيء الذي ينبغي أن يحمل عليه. فلا ينبغي أن يقال على أنه زكى كتابه وزكى نفسه، ليس في حاجة أن يزكي كتابه ولا في حاجة أن يزكي نفسه، رجل فاضل وعالم، والله عز وجل يأجره على عمله هذا، وهو يدعو الناس إلى الخير، يدعوك إلى الكتاب، يدعوك إلى السنة، ويقول تترك أصحاب الشبه والطوائف المنحرفة وارجع لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله ليس يدين لله بدين، لأنه على منهج أهل الضلال، من خالف الكتاب والسنة ومنهج السلف فهو على منهج الضلال.
نعم.
قال حفظه الله تعالى: قوله كما لو أن عبدا آمن بجميع ما قال الله عز وجل إلا أنه شك في حرف، لا بد من الإيمان بالكتاب كله وبالسنة التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم كلها، أما من آمن ببعضها ولم يؤمن بالبعض الآخر منها فإنه كافر بالجميع، كما قال تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. فالذي لا يأخذ من الكتاب والسنة إلا ما يوافق هواه ويترك ما خالف هواه هذا مثل أهل الكتاب. قال تعالى: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون.
هذا منهج أهل الكتاب، يعني يخالفون أنبياءهم بل ويقتلون أنبياءهم الذي لم يوافقهم على هواه، فيقول ينبغي للمسلم أن يبتعد عن هذه المشابهة، يعني لا يجعل نفسه في موضع التهمة ويشبه هؤلاء الذين يعملون مثل هذا العمل. الشيء الذي يوافق هواه ويرغبه يأخذه، ولا شيء لا يوافق هواه يرده، وإنما المسلم يأخذ كل ما في كتاب الله وكل ما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتلكأ في ذلك ولا يتردد فيه، ثم هذا الأخذ يكون على المنهج الصحيح وهو منهج السلف، منهج هذه الأمة التي سبقتنا. ورسول عليه الصلاة والسلام قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. فالرسول عليه الصلاة والسلام سرك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ما ترك شيئا من الخير إلا دل أمته عليه، ولا شيء من الشر إلا حذرهم منه، وبحمد الله هذا كله محفوظ، كتاب الله عز وجل محفوظ بين أيدينا، وكذلك السنة محفوظة، لأن الذين أدخلوا فيها الأحاديث الموضوعة وما يشبهها جاء العلماء ونقوها منها، والحديث الصحيح كلها ثابتة بين أيدي المسلمين، فعلى المسلم أن يرجع إلى كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هو الآن يتكلم كما تسمعون في السنة وماذا ينبغي عليه أن يكون المسلم، هو يتكلم في العقيدة وما يتعلق بها. أما أمور الدنيا الأخرى فبابها مفتوح، ولكن بابها مفتوح مقيد بما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل حرم الربا، حرم الكذب، حرم الخيانة، هذه كلها محرمة، والسلف الصالح عملوا بذلك فعلينا أن نتبعهم. يعني أريد أن أقول أن الدين وحدة كاملة، عقيدة وعبادة ومعاملات، لا نفرق بين هذا وهذا، وإنما الشيء الثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام نأخذ به. المنهج الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام والذين جاءوا من بعده حينما يدعون يبدأون بالعقيدة، لأن القلب فيه مضغة، إذا صلح صلح الجسد كله. فالرسول مكث في مكة 13 عاما ينقي قلوب الناس من الشرك ومن الشبهات ومن الشهوات. وكما تعرفون جميعا وأنتم طلاب علم أنه في مكة 13 عاما لم تنزل فريضة من الفرائض إلا الصلاة قبل الهجرة ب5 سنوات، وكل المطلوب من الناس هناك أن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. وإذا قالوا لا إله إلا الله يعرفون معناها، لأن ما أحد منهم يقول لا إله إلا الله ثم يدعو غير الله، يتعلق بالقبور وبأصحابها ويستغيث بهم ويذبح لهم وينذر لهم، هذا يعرفونه تماما. ولهذا لما قال الله عز وجل وحكى عنهم كما في سورة الصاد وقال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. يعني يعرفون أن تلك آلهة، يعني تلك الأحجار والأصنام والقبور يعرفون أنها آلهة وأنها معبودة مع الله عز وجل. ولهذا يقولون كيف بنص القرآن كيف جعل هذه الآلهة كلها إله واحد، لأنهم يعرفون معنى لا إله إلا الله. أما في الأخير اختلط الأمور على الناس، تأتي الإنسان يذبح لغير الله، للعيدروس، للبدوي، لأي ولي من الأولياء، قل له قل لا إله إلا الله، يقول لك لا إله إلا الله 70 مرة، لكن هو ما يعرف أن عمل هذا نقض لا إله إلا الله. أما أولئك عرفوا، ولهذا قالوا أي على آلهة إله واحد إن هذا لشيء عجاب. وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، يعني يتوسطون بهم حتى يقربوهم من الله عز وجل. نعم تفضل أخي.
قال حفظه الله تعالى: هذه سيرة كفار أهل الكتاب، أنهم إنما يأخذون عن الأنبياء ما يوافق أهواءهم وما خالف أهواءهم مما جاءت به الأنبياء، إما أن يكذبوا به وإما أن يقتلوا النبي الذي جاء به، وقد قتلوا من الأنبياء من قتلوا لأنهم خالفوا أهواءهم. وقال تعالى: كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون.
ولهذا يحذرنا عن طريقتهم، يعني يقول أنتم أيها المسلمون اتبعوا كل ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم سواء وافق أهواءكم أو لم يوافقها. يعني المسلم عليه أن يسلم، إذا لم يوافق هواه الذي يجده والذي يرغب فيه ويخالف ما في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، عليك أن ترجع إلى الكتاب وإلى السنة وتخالف هواك. أما إذا لم يوافق هواك وتركته فأنت فيك شبهة وتأسي بأهل الكتاب الذين يعملون مثل هذا العمل. أنبياؤهم هم أنبياء يتم الوحي من الله عز وجل، يدلهم على الأمور التي تخالف أهواءهم ما يقبلون، إما يقتلوا النبي وإما يكذبوه. إن كذبوه أهون من قتله، لكنهم هم يقتلون بعضهم ويخالفون بعضهم، وهذه طريقة أهل الكتاب، فينبغي أن لا يشابههم المسلمون في مثل هذه الأشياء. تفضل.
قال حفظه الله تعالى: هذه طريقتهم، فالذي يأخذ من الكتاب والسنة ما يوافق هواه ويؤيد منهجه وطريقته ويرفض ما خالف هواه ومنهجه، هذا مثل هؤلاء، يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض، ولا ينفعه أنه عمل ببعض الكتاب لأنه كافر بالجميع. قوله: فقد رد جميع ما قال الله وهو كافر، من رد حرفا من القرآن فهو كافر، لو مثلا في قوله تعالى قاف والقرآن المجيد قال قاف هذه ليست من القرآن والقرآن المجيد تكفي، مثل من قال هو الله أحد نقول قل هو الله أحد، فقال قل هذه ليست من القرآن، فهذا كافر والعياذ بالله، لأنه رد كلمة من كلام الله أو رد حرفا.
الظاهر أن بعضكم يعرف أن في واحد قال مثل هذا القول، يعني لابد أن نعرف أن ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام سيحدث كله، ففي من قال هذا القول، يعني يقول ليش تقول قل هو الله أحد بس، وهذه قل زائدة، هذا قاله بعض الناس تعرفونه. نعم. فالشاهد من هذا على أن هذه الأمة تتبع كما قال الرسول، يعني الأمم السابقة حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فمثل هذا الكلام قاله كثير ممن يدعي الإسلام. تفضل يا
أخي. قال حفظه الله تعالى قوله: كما أن شهادة أن لا إله إلا الله لا تقبل من صاحبها إلا بصدق النية وخالص اليقين. لا إله إلا الله هي كلمة الإخلاص وكلمة التقوى والعروة الوثقى ومفتاح الجنة، لكن لا تنفع صاحبها إلا بسبعة شروط أو ثمانية نظمها العلماء بقولهم.
يعني لا إله إلا الله ما تكفي يعني باللفظ فقط، وإذا كان هي مفتاح الجنة الناس يعرفون على أن إذا كان عندك باب مقفل ومعك مفتاح ما فيه سنون تجي تحاول ما ينفتح لك، فلا بد أن يكون المفتاح سليم. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن لا إله إلا الله مفتاح الجنة. لا إله إلا الله لا بد أن تتوفر فيها الشروط التي سيذكرها. لا إله إلا الله لا تكفي باللسان، لا بد من اللسان والاعتقاد بالقلب والشروط الثمانية هذه التي سنسمعها، ولعلكم تحفظونها إن شاء الله لأنه نظمها المؤلف أو الذي نظمها في بيتين أو بيتين. تفضل.
السلام عليكم. قال حفظه الله تعالى: نظمها العلماء بقولهم: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها.
احفظوا هذا البيت جزاكم الله خير. ايش الشروط هذه اللي موجودة في هذا البيت؟ العلم، يعني انك تكون على علم، ما تقول هذه الكلمة هكذا ليس لك عند علم. يقين موقن بها، إخلاص لله عز وجل مصدق بها، مع محبة لله عز وجل، مع انقياد لأوامره والقبول لها، هذه سبع شروط. طيب وزيد ثامنها.
ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أولها.
يعني تؤمن بالله وتكفر بالطاغوت، ما يكفي الإيمان بالله بدون الكفر بالطاغوت، لابد من هذا، تؤمن بالله وتكفر بكل ما سوى الله عز وجل. يسمعون إن شاء الله.
لا فيه صدى. فيه صدى.
طيب فضل فلما تقربوا الصدى يزيد.
قال حفظه الله تعالى: من أخل بشرط منها لم تنفعه لا إله إلا الله. الشرط الأول العلم بمعناها وضده الجهل بمعناها.
هذا اللي في البيت يا علم إلى آخره. فضل.
الشرط الثاني اليقين بما تدل عليه وضده الشك. الشرط الثالث الإخلاص وضده الشرك بالله. الشرط الرابع الصدق وضده الكذب والتكذيب بما تدل عليه. الشرط الخامس المحبة لما تدل عليه من التوحيد وضدها بغض ما تدل عليه. الشرط السابع الانقياد لما تدل عليه وضده الإعراض عما تدل عليه. الشرط السابع القبول لما تدل عليه وضده الرفض لما تدل عليه. الشرط الثامن الكفر بما يعبد من دون الله عز وجل وضده عدم الكفر به. هذه ثمانية شروط لا بد أن تتحقق في من قال لا إله إلا الله، فليست كلمة تقال باللسان فقط. فلا إله إلا الله لها أركان ولها شروط. أركانها ركنان: الركن الأول النفي، والركن الثاني الإثبات.
فين النفي وفين الإثبات في لا إله إلا الله؟ لا إله هذا نفي، والإثبات إلا الله. وبعدين الذين يقولون يعني لا إله إلا الله وأن كل هذه آلهة وأنها كلها معبودة، العلماء قيدوا لا إله معبود بحق إلا الله، أما الآلهة المعبودة بحق وبباطل فهي كثيرة، لا معبودة بحق إلا الله. فإذا كان يقول الإنسان يعني كل المعبودات يعني ماشي الحال فيها، هذا لا ينفع، لأن المعبودات كثيرة، فيه بقر، فيه أحجار، فيه أوثان، كلها معبودة. والعبادة ما هي الصلاة فقط، كثير يعني من العامة ومن يشبههم ينقدح في ذهنه أن العبادة هي الصلاة فقط، لكن ما يدخل الدعاء والرجاء والخوف والاستعاذة في العبادة والذبح، وهذه كلها عبادة. والله يقول قل إن صلاتي ونسكي، ما هو النسك؟ الذبح. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إذن لا بد أن يكون المؤمن مؤمن بكل شيء، ولا يمكن أن يقول أنه هذا أؤمن به وهذا أتركه، هذا لا يقبل منه. فلا بد أن تكون العبادة خالصة لله عز وجل، كونك تعبد الله وتذبح لغير الله وتستغيث بغير الله وتدعو غير الله، هذا كله يحبط عليك هذه النتيجة كلها، ما يصح لك شيء. لا إله إلا الله لها نواقض، إذا قلت لا إله إلا الله وذبحت لغير الله نقضتها. ولهذا المشركون حينما دعاهم الرسول عليه الصلاة والسلام يعرفون معنى لا إله إلا الله، ولهذا من وفقه الله عز وجل قال لا إله إلا الله. إذا قال لا إله إلا الله لا يمكن أن يذهب إلى اللات ولا للعزة ولا يدعو غير الله ولا يذبح لغير الله، خلاص يعرف هذا. وإلا لو كان الرسول تركهم يعملون ما يشاءون وكان الأمور انتهت، ما يقولوا له شيء ولا يخالفونه، لكنهم خالفوا لأنهم قال لهم هذه كلها لا تصلح. وهم لما جاءوا إلى أبي طالب وشكوا عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه حسب مزاجهم وفكرهم أنه فرق كلمتهم، وهم يريدون أن يجمعوا الكلمة، فقالوا أنه فرق كلمتهم وعرضوا عليه أن يختار أحسن أولادهم، يعني أولادهم الذين هم عندهم في القمة، يعرضهم على محمد يختار الذي يريده، على أبي طالب فيختار الذي يريده ويسلمهم محمد حتى تنتهي هذه المشكلة، لأنه الآن فرق كلمتهم. أيش معنى فرق كلمتهم؟ إذا قبل واحد في البيت لا إله إلا الله ودخل في الإسلام صار الخلاف بينه وبين أبيه وبين إخوانه، هذا اعتبروه تفريق للكلمة، فيصيرون مختلفين، هو يعبد الله وهم يعبدون هذه الأوثان الموجودة. فأرادوا أن يحلوا الإشكال بهذا، ماذا قال لهم أبو طالب؟ قال تبا لكم، تأتون بابنكم أربيه لكم وأعطيكم ابني تقتلونه؟ يعني كلامهم معقول، العقل ما يقبله. ولهذا أيضا لما عرضوا على الرسول عليه الصلاة والسلام تلك المطالب التي يطلبها الآن الذين يطلبون الرئاسة ويطلبون الملك، يعني جاءوا عرضوا عليه إن يريد زوجة يختار أحسن بناتهم، وإن يريد مالا يجمع له حتى يكون أغناهم. هذه كلها يعني من الأشياء التي يبحث عنها الناس. هذه العروض التي عرضوها عليه رفض، لأنهم طلبوا أن يترك كلمة لا إله إلا الله، ويقبل منهم هذا أعطوه أعلى شيء وهو الملك. إذا كان تبغي ملكا ملكناك علينا وخلاص، إذا صار ملك ما بقي شيء. الرسول قال لهم هذا كله لا أريده، أريد منكم أن تقولوا لا إله إلا الله فقط، أما هذه الأمور كلها ما تنفع. ولهذا الآن نعرف الدعوات كلها التي قامت على مناهج غير منهج العقيدة الصحيحة السليمة ما نجحت في الدنيا كلها، والعقلاء يعرفون ذلك. كم دعوات قامت وما قامت، ولا دولة صحت واستقام منهجها ونفذ ما تريده إلا دعوة محمد بن عبد الوهاب الذي يتكلمون الناس عليه ويقولون الوهابي. ما هي الوهابية التي جاء بها؟ طلب من الناس أن يتركوا عبادة غير الله، أن يتركوا الأوثان، يتركوا ذبح لغير الله، يتركوا الشرك بالله، ويقولوا لا إله إلا الله. هذا الذي جاء به. إذا رجع الطلاب لكتبه التي بدأ بها يجدون كتاب اسمه الأصول الثلاثة، كتاب صغير، وكشف الشبهات، ثم بعد ذلك رتب الأمور شيء بعد شيء إلى أن وصل إلى الكتب الكبيرة. هذا هو المنهج الصحيح، بدأ بهذا المنهج، وبحمد الله هذا المنهج هو الذي نجح، ونجح الآن في الدنيا كلها. الآن الناس يؤمنون به إلا ما شاء الله، ما يبغى الذين عندهم أحقاد وعندهم أطماع، هذا أمرهم لله عز وجل. لكن الذي يريد الحق يعرفه ويؤمن به ويعرف أن هذه الدعوة دعوة صحيحة وسليمة. عندي ناس الآن يعرفون بعض الدورات اللي شاركنا فيها، واحد يدعي على محمد على ابن تيمية أنه وهابي. في الفصل بين الطلاب، يمكن بعض الناس يعرفون إذا كان عندي ناس من تلك البلاد، يقول ابن تيمية وهابي. فتلطفنا معه وقلنا جزاك الله خير، وهذه معلومة يعني جديدة سمعناها، لكن ودنا بس تبحث لنا عن تاريخ ولادة محمد عبد الوهاب وعن ولادة ابن تيمية، هذا متى ولد وهذا متى ولد. لما عرف أنه يعني مضلل عليه، يعني كل دعوة لا توافق هواهم يلقب صاحبها بأي لقب من الألقاب. فالشاهد هذه الدعوة هي التي قامت على المنهج الصحيح وما زالت، ونرجو الله عز وجل لها الثبات ولمن يقومون بها الثبات، لأنهم استفادوا منها في دينهم وفي دنياهم، استفادوا منها في دينهم وفي دنياهم. وهذه البلاد كما تعرفون يعني أحسن البلاد الآن من جميع الجهات، من جهة الأمن والاستقرار والخيرات التي فتح الله عز وجل عليها بسبب تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ما نقول في ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون، في بشر وتحدث المعاصي، ولكن المعصية التي فيها حد يطبق الحد على صاحبها. والذي يقال على أن تطبيق الحدود وحشية، معناه أنك تقطع هذه اليد تصبح الأيدي كلها يعني مقطوعة والناس كلهم مشلولين، هذا كلام كله كذب وافتراء. وكل الحجاج دائما نذكرهم نقول ابحثوا لنا بين هؤلاء الناس ستجدوا الحد يد مقطوعة، لأن يد واحدة تكفي عن آلاف الأيدي. إذا عرف الإنسان على أنه إذا مد يده لشيء لا يجوز له وطبق عليه الحد، الآخرون ما يمكن أن يفكروا في ذلك، لأن الحدود التي تطبق ما تطبق خفية، ما يدخل في المستشفى ويضع في غرفة وتقطع يده ما حد يشوفه، لا، يقرأ الحكم الشرعي عليه. الله يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. يقرأ الحكم عند المسجد، أي مسجد في المملكة، ما هو يعني عند الحرم هنا، في أي مكان يقرأ الحكم على الناس، وأن هذا الرجل ارتكب كذا وكذا، ثم تقطع يده وتعلق. يشاهدوها، الذي يشاهدها ما يفكر أنه سيعمل شيء. وكذلك القاتل، ولكم في القصاص حياة، القاتل الذي يقتل النفس والنفس محرمة، من قتلها عمدا يطبق عليه الحد بخلاف قتل الخطأ، هذا شيء معروف. فإذا فكر الإنسان بأنه سيقتل فلان وفلان وعرف على أنه سيقتل، يمسك عن تلك الفكرة التي دخلت عليه من الشيطان، فتبقى الحياة له وللآخرين. والله يقول لكم في القصاص حياة، يعني هو موت القصاص، لكن في حياة للآخرين الذين يعتبرون بذلك. فالشاهد من ذلك على أن تطبيق الحدود، تطبيق ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هو الذي ينبغي للمسلمين أن يعودوا إليه. والله عز وجل يقول إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. الله ليس في حاجة إلينا، وإنما أنت في حاجة إليه. فينبغي للمسلم أن يرجع إلى كتاب ربه وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويعلم أن الخير فيها كله. نعم، تفضل.
السلام عليكم. قال حفظه الله تعالى: أركانها ركنان، الركن الأول النفي، الركن الثاني الإثبات، فلا ينفع النفي بدون إثبات ولا ينفع الإثبات بدون نفي. فلو قلت الله إله ما كفى هذا، ولو قلت لا إله هذا نفي فقط، لأنك جحدت الآلهة نهائيا، تكون من الذين يجحدون الآلهة نهائيا، معناها ليس في الكون إله. أما الصوفية الذين يقولون الله الله أو هو هو، هذا كلام باطل وهذيان ولا يفيد شيئا، فلا بد من قول لا إله إلا الله بالنفي والإثبات، وهو معنى قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. فمن يكفر بالطاغوت هذا النفي، ويؤمن بالله هذا الإثبات.
هو ذكر لكم يعني الصوفية، والصوفية موجودة في العالم الآن، وهم عندهم ذكر، يعني دعواهم وتجمعهم الناس على ذكر الله، تهليل والتكبير والتحميد، لكن يأتي في وقت عندهم في الذكر يستغرقون، خلاص الواحد عقله يروح خلاص، فيقول هذه العبارات الله 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 ما يكفي، الله الله ما يكفي، وبعدين يأتي شيء زي النباح، هو هذا ما ينفع كله. هذا كله يعني معناه استغراق في ذكر الله عز وجل، وهذا لعب بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الله ما يكفي، لا تقول لا إله إلا الله، فإذا قلت ذلك جئت بالنفي والإثبات، أما تقول هو هذا ما ينفع. يعني لو ترك لفظ الجلالة وأخذ منه الضمير فقط، من يفهمه من الناس؟ ما يفهم هذا. فينبغي أن يكون الإنسان على المنهج الصحيح السليم الذي جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وطبقه السلف الصالح. والله لا نريد للصوفية ولأمثالهم إلا الخير، الله يعلم أننا لا نريد لهم إلا الخير، والخير هو في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذكر لا ينفع، وهذا لا يصلح مطلقا، لأنه مخالف لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فينبغي المسلم أن يرجع إلى كتاب ربه وسنة نبيه، ويفهم أن هذا الكلام الذي يقال أنه لا يفيد. نجد أشرطة، لأنه الآن يمكن الموسم قريب بعد فترة، لأن المولد، يعني ينبغي لنا وينبغي علينا أن نسلم ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما. الله عز وجل قال إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال رسول عليه الصلاة والسلام من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. فيجب علينا أن نصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما، وبحمد الله أنكم تصلون وتسلمون عليه دائما، وأنتم تعرفون هذا. كل واحد يصلي فريضة أو نافلة لا بد أن يقرأ التحيات، وفيها الصلاة الإبراهيمية التي هي أحسن الصلوات، لأنها تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام. فينبغي للمسلم أن يكون كذلك، ولا يذهب إلى هنا وإلى هنا ويأتي بهذه الأشياء التي يريدها ويقولها هؤلاء الذين يخالفون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وما أكرر، والله لا نريد لهم إلا الخير، ونريد أن يرجعوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله عز وجل لهم الهداية والفقه في الدين. نعم، تفضل أخي.
صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله كذلك لا يقبل الله شيئا من السنة في ترك بعض، كما أنه لا يصح الإيمان ببعض القرآن وترك بعضه ولو آية أو حرفا، فكذلك السنة لا يصح الإيمان بها إلا إذا آمن بها جميعا، فلا يجحد شيئا مما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله، أن تعمل بسنته وتطيعه وتترك ما نهاك عنه، هذا من مقتضى شهادة أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما لو شهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن لم يؤمن بما جاء به وبما قاله من الأحاديث، أو رد بعض الأحاديث وهي صحيحة لأنها لا توافق هواه أو لا تنطبق على منهجه، فهذا كافر بالرسول صلى الله عليه وسلم، فهو من الذين قال الله فيهم: كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. فلابد أن تؤمن بجميع السنة، ما يوافق هواك وما يخالف هواك، ما يوافق منهجك وما يخالف منهجك، ويجب أن تؤسس منهجك على الكتاب والسنة، لا تؤسس على الهوى أو على قول فلان أو على نظام الحزب أو الجماعة الفلانية، لا تؤسس على ذلك، أسس على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح.
هذا الذي ينبغي على المسلم. يعني السنة هي كما قلنا وحي، ونسمع الآن الشارح يقيد بكلمة الصحيحة، السنة الصحيحة، لأن فيها أحاديث أدخلت على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مكذوبة، وبعضهم يقولون إحنا نكذب للرسول ما نكذب عليه، الرسول مو بحاجة لك تكذب له، السنة الصحيحة ثابتة كافية، لأنه لما يقال له في مثل هذه الأشياء يقولون ما كذبنا عليه، كذبنا له. وهذا الكلام هو الرسول ما هو بحاجة إلى أن تكذب له، هو جاء بالسنة الثابتة الصحيحة السليمة، فينبغي أن تؤمن بها. إذن من رد السنة فكأنما رد القرآن، لأن السنة وحي، ورسول عليه الصلاة والسلام نطق بها، ورسول لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، كل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح عنه حكمه مثل حكم الكتاب، إلا أنه لا يصلى بالسنة مثل ما نصلي بالقرآن، ولكن السنة الثابتة هي المنهج الثاني أو هي الأصل الثاني، لأن الأصول الكتاب والسنة وما تفرع عنهما، فينبغي للمسلم أن يكون منهجه كذلك. وهو يقول لك هنا المنهج لابد أن يكون متبع لما في الكتاب والسنة، والكتاب والسنة المنهج الذي سلكه الصحابة رضوان الله عليهم والذين جاءوا من بعدهم على منهجهم، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام حينما سئل عن الفرقة الناجية قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، يعني ما يقيد بنفسه، قيد بنفسه وبأصحابه، على من كان مثل ما أنا عليه وأصحابي. فالصحابة رضوان الله عليهم كل ما ثبت عنهم هذا من السنة، ولا سيما الخلفاء الراشدون الأربعة سنتهم سنة. واحد سأل في الدرس الماضي، ما هو في داخل الدرس، لكن سأل يقول الرسول عنده علم على أن الخلفاء الراشدون هم سيكونوا هؤلاء حتى يقول سنتهم سنة؟ فقلنا يا أخي ما عليك إلا أن تؤمن بما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، والخلفاء الراشدون أجمعت الأمة على أنهم الأربعة، الخلفاء الراشدون أجمعت الأمة على أنهم الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هؤلاء هم الخلفاء الراشدون. فكلما قاله أحدهم فهو السنة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. يدخلون الفترة التي كان فيها الحسن رضي الله عنه وأرضاه، الذي هو يعني كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام على أن الله سيصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، قاله على المنبر والناس يشاهدونه ويسمعونه، والحديث الصحيح صحيح البخاري. فهو كان في فترة بعد والده بعد ما قتل، وتعرفون الذي تقرب به إلى الله عز وجل كما يدعي هو من حفاظ القرآن ابن ملجم، يعني جاء من القاهرة بسيفه إلى أن جاء إلى وصل عند علي بن أبي طالب وضربه بسيفه تقربا به إلى الله كما يقول. وهذه المشكلة، وهؤلاء الخوارج علي بن أبي طالب سئل عنهم هل هم كفار، قال من الكفر فروا ولكنهم أصحاب جهل ولم يفقهوا في دين الله شيئا، بنص كلام الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عنهم وقال لأصحابه تحقرون قراءتكم مع قراءتهم، يعني حفاظ لكتاب الله عز وجل، لكن بين على أنه لا يجاوز حناجرهم، ليس عندهم فقه في دين الله عز وجل. فجاء تقرب بعلي بن أبي طالب المشهود له بالجنة، علي بن أبي طالب شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام بالجنة، فجاء يتقرب به إلى الله كما يقول، وقالوا فيه الأبيات وقد مر ذكرها. فالشاهد من هذا على أن المنهج الصحيح السليم هو ما تبعه الصحابة رضوان الله عليهم وعلى رأسهم الخلفاء الأربعة، فينبغي للمسلم أن يتبع ذلك وأن يؤمن به وأن يعمل به، ولا يؤسس منهجه على الأنظمة المخالفة ويجمع له جماعات على هذه الأنظمة ويجعل لهم مواد لهذه الجماعة من واحد إلى كذا، ومن خالف هذه المادة يعني يخرج من هذه الجماعة، هذه ما أنزل الله بها من سلطان. الذي أنزله الله عز وجل كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فينبغي المسلم أن يكون منهجه على هذا المنهج الذي عمله الصحابة رضوان الله عليهم، وهو التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تفضل.
السلام عليكم. قال حفظه الله تعالى قوله ومن رد من السنة شيئا، مثلا المعتزلة وعلماء الكلام الذين لا يؤمنون بأحاديث الأحاد يقولون لأنها لا تفيد العلم فلا يقبلونها في العقائد.
لحظة، يعني العلماء أجمعوا على أن الحديث الثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يقبل في العقائد وفي العبادات وفي المعاملات. وتذكرون القصة حينما حولت القبلة، يعني حينما أنزل الله عز وجل على رسوله تحويل القبلة، وصلى جماعة مع الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا المسجد إلى الكعبة، وكعبة كان يصلي إلى الشام، وخرج واحد من المصلين فجاء في جماعة يصلون، الرواية الموجودة في صحيح البخاري في قضية قباء، فجاء وهم يصلون فقال هذه الكلمة أشهد أني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة. واحد، وعندهم خبر الواحد يعني ما يحول بينه إلا التواتر، التواتر فوق 70 مثلا، هذا واحد وقال هذه الكلمة، ثم أطاعوه في يعني أهم ركن من أركان الإسلام وهو الصلاة بعد الشهادتين، فتحولوا يعني بدل يتجهون إلى الشام تحولوا الإمام والمأمومين وأكملوا صلاتهم إلى الكعبة. هذا خبر أحد، وكثير في السنة أخبار أحد، فالمدار على الصحة أن هذا صحيح وثابت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديثا لما تداول على ألسنة الناس جميعا إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وهو في الصحيحين، هذا في الأصل أحد، ثم بعد ذلك جاء التواتر فيما بعد، لأن المتواتر هو ما رواه قالوا 10 أو 20 أو جماعة لا يمكن أن يتواطؤوا على الكذب، يعني عدد كبير لا يمكن أن يجتمعوا ويقولوا نخرج ونقول للناس كذا وكذا، يعني لو كان 4 مثلا ممكن يتفقون ويقولوا نخرج ونشهد على فلان أنه عمل كذا وكذا، 4 ممكن أمرهم هذا يمشي، لكن إذا كان عدد لا يمكن أن يتواطؤوا على الكذب، هذا هو عندهم أخبار، هذا هو المتواتر، لا يمكن أن يجتمعوا على كذبة واحدة، يعني 100,000، ولا نقول هذا العدد أمامنا الآن يمكن يصل إلى 100 أو أقل، لا يمكن أن يجتمعوا على كلمة واحدة ويخرجون كلهم يقولونها ولا يختلفون عنها. إذن كلمة التواتر هذه قليلة في الأصل في السنة التي وردت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن السنة كلما ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام يحتج به في العقائد وفي العبادات وفي المعاملات. ثم كما نعرف أنه يأتون 2 يشهدون على فلان أنه قتل فلان، يأتون مثل المزكين 4 ويقطعون رأسه، هذا شيء معروف متفق عليه. إذن كلامه هذا الذي يقولونه ليس بصحيح، فهم الآن كل الأحاديث الأحاد هذه يردونها ويقولون لا تفيد العلم وإنما تفيد الظن. نقول لهم طيب هذه الأحاديث هكذا تقولون، لكن نرجع للقرآن، أيش رأيكم فيه؟ القرآن يقول متواتر. طيب متواتر ولما لا تردونه؟ قالوا دلالة ظنية، يعني اللفظ متواتر لكن الدلالة ظنية. إذن ما بقي عندهم لا سنة ولا كتاب، يعني الآن في باب الأسماء والصفات خاصة في الصفات ما يحتاجون لا بهذا ولا بهذا. إذا قلت لهم القرآن قالوا القرآن صحيح ثبوته قطعي، يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام تلقى عن الله عز وجل ولا شك فيه، أما السنة فيقولون فيها الشك ما سمعتم. طيب إذا كان هو قطعي ليش ما تحتجون به؟ قالوا الدلالة ظنية، دلالته ظنية. إذن ما بقي شيء لا كتاب ولا سنة. تفضل.
صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله ومن رد من السنة شيئا، مثلا المعتزلة وعلماء الكلام الذين لا يؤمنون بأحاديث الآحاد يقولون لأنها لا تفيد العلم فلا يقبلونها في العقائد، ويأتون بقواعد المنطق وعلم الكلام يقولون لأن المنطق وعلم الكلام يفيد اليقين لأنه براهين عقلية، وأما كلام الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان خبر أحد فإنه لا يفيد اليقين، والحديث لا يفيد اليقين عندهم ولو كان في الصحيحين، هذا ضلال والعياذ بالله. ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يفيد العلم ويفيد اليقين، لأنه كلام من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فهؤلاء كذبوا ببعض الوحي حيث ردوا أحاديث الآحاد في العقائد ولم يقبلوها وردوا شيئا من الوحي المنزل، فهذه طريقة ضالة والعياذ بالله.
يعني كما سمعتم وردوا شيئا من الوحي، يعني الآن هم لا يثبتون الصفات لله عز وجل، وتعرفون الفرق المخالفة في هذا سواء كانت جهمية أو معتزلة أو أشاعرة أو غيرهم. الجهمية لا يثبتون لا اسم لله ولا صفة، يعني يقولون لو أثبتنا لله الاسم حتى لو أثبتنا له شيء أنه موجود معناه فيه مشابهة للمخلوقين، فهم يريدون أن ينزهوا الله عز وجل، فذلك العمل الذي عملوه نفوا الله عز وجل أنه غير موجود، يعني كلامهم يصل إلى هذه النتيجة. المعتزلة أثبتوا الأسماء مجردة عن الصفات، عالم بلا علم، قادر بلا قدرة، حي بلا حياة، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، هذا الكلام كله مو صحيح، هذا كله مخالف لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يعملوه الأشاعرة يثبتون 7 صفات والباقي هي كلها في القرآن، لماذا أثبتتم 7 وتركتم الباقي؟ نسمع الكلام حتى نعرف أنهم ما أثبتوها لأنها في القرآن، لأنهم أثبتوها لو أثبتوها بالقرآن لأثبتوا ما يماثلها. إذن لماذا أثبتتم 7 وتركتم الباقي؟ قالوا هذه 7 الصفات هي صفات عقلية، لأنه كما سمعتم الآن يقولون أن العقل هو الذي ينبغي أن يعتمد عليه عقلية. لماذا؟ قالوا لو قلت أن هناك ذاتا موجودة لكن هذه الذات لا حياة لها ولا قدرة ولا سمع ولا بصر ولا إرادة، يقول لك تقول هذا الكلام، يقول هذه الذات مين موجودة؟ ما في ذات تكون موجودة مجردة من هذه الصفات. إذا وجدت الصفات وجدت الذات، إذا أثبتوها بالعقل. أما صفة الرحمة وصفة الغضب وصفة اليد فقالوا هذه ما تصلح، ما هو الدليل فيها؟ ولا سيما اليد، قالوا اليد احنا نفسرها بالقدرة. الله عز وجل يقول في كتابه في سورة صاد لإبليس: ما منعك ألا تسجد لما خلقت بيدي، ما قال بيد واحدة، قال بيدي. إذا لله على هذا الأساس قدرتين بس، والكلام هذا ليس بصحيح. الله عز وجل يقول في كتابه إذا أراد شيئا أن يقوله كن فيكون، كن فيكون، ما عنده يعني قدر متعددة، قدرة واحدة يخلق بها كل شيء ويفني بها كل شيء. والشاهد من هذا أن العقل لا دخل له في هذا الباب، وإنما هذا الدخل للنصوص، ما جاء في كتاب الله وثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤمن به ونقول به، وما لم يأتي في كتاب الله ولم يثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نقول به. أما بالعقول فالعقول عقل من؟ إذا رجعت لعقول الجهمية قالوا ما في لا اسم ولا صفة، إذا رجعت للمعتزلة قالوا الصفات ما فيه، إذا رجعت للأشاعرة قالوا سبع صفات موجودة والباقي ما فيه. إذن كلهم مختلفين. لأي شيء نرجع حتى تكون الكلمة مستقيمة؟ نرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونقول كل ما في كتاب الله نؤمن به على أساس ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكل ما ثبت في السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ به. هذا هو المنجى وهذا هو الشيء الصحيح. أما كلمة العقول لا دخل لها في هذا الباب. العقول خليها في الاختراعات في هذه الدنيا، الآن يسوون كل شيء بعقولهم، ما في مانع. العقول الله عز وجل هو الذي منحهم إياها وفتح لهم هذا الباب، فينبغي أن تكون العقول في هذا الجانب. أما ما يتعلق بذات الله وأسمائه وصفاته فهذه نرجع فيها إلى كلام الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نرجع فيها إلى العقول. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال حفظه الله تعالى: قوله فقد رد السنة كلها ولا ينفعه ما قبل منها حتى يقبلها كلها. قوله فعليك بالقبول ودع عنك المماحلة واللجاجة. المماحلة المجادلة، واللجاجة الجدال الذي لا طائلة تحته، ورفع الصوت من أجل أن تنتصر على خصمك، هذا لا يفيدك شيئا. قال حفظه الله تعالى: قوله فإنه ليس من دين الله في شيء. الجدال بالباطل ليس من دين الله. قال تعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا يجادلون فيها هل هي من عند الله أو ليست من عند الله، هل القرآن كلام الله أو لا، هل هو منزل أو مخلوق، هذا كله من الجدال في كتاب الله عز وجل ومن الممارات الباطلة.
هذه الأشياء كلها يعني ادخلوا عقولهم فيها إلى أن وصلوا كما سمعنا عن كلام الله على أنه مخلوق. ليش يعني كلام الله مخلوق؟ يعني القرآن مخلوق، لماذا؟ يقول لو أثبتناه فقد شبهنا الله بخلقه، لأن الكلام لا يكون إلا من هذا اللسان واللهات والحنجرة، والله عز وجل منزه عن ذلك، ونحن نقول الله منزه عن ذلك، وإنما الله عز وجل أثبت لنفسه الكلام في كتابه على الأساس المعروف. حينما وكذلك الرؤية، يعني موسى عليه السلام لما جاء لميقات ربه وماذا قال؟ قال ربي أرني أنظر إليك. يعني الآن تكلم عن الكلام أنه مخلوق. قال ربي أرني أنظر إليك، الله قاله لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. الله قال لنبيه موسى: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما أتيتك. يعني تكفيك هذه الميزة أني اصطفيتك على الناس برسالتي جعلتك رسولا وبكلامي كلمتك. نسمع هذا الكلام. الشاهد من هذا على أن موسى هل سمع من الله عز وجل حينما كلمه ولا ما سمع منه؟ قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني. هل سمع هذا ولا ما سمعه؟
سمع.
طيب إذا كان هذا الكلام نفسي من يسمعه؟ النفس، تعرفون ما هو الكلام النفسي؟ النفس الذي توسوس به في صدرك، ما تتكلم به بلسانك. ولهذا إذا كان إنسان يصلي ووسوس صلاته ما تبطل، لكن لو قال يا زيد يا عمرو يا فلان وهو يصلي بطلت صلاته، يعني كلام مسموع ينطق بلسانه. أما إذا وسوس فلو يسافر الدنيا كلها، يسافر إلى الغرب وإلى الشرق وهو في هذه الصلاة، والشيطان هو الذي جاء وعمل له مثل هذه الوسوسة، صلاته صحيحة، وعليه أن يستغفر إذا سلم، ما ينتقل مباشرة للحاجات هذه الأخرى الموجودة بأيديهم، وإنما يستغفر ثلاثا لأنها تكفير لهذه الوسوسة. فقولهم أن الكلام مخلوق، هذا الكلام كلام الله، كلام الله ليس مخلوق، وإنما كلام الله يسمع. هم يقولون لو قلنا الكلام هذا كلام الله، الكلام لابد أن يكون بحرف وصوت، وهم يمنعون الحرف والصوت. ولهذا لما قال الله عز وجل لموسى يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي، هل سمعه؟ ما يسمعه إلا بصوت، بدون صوت كيف يسمعه؟ أليس كذلك؟ فالشاهد من هذا على أن كلامهم مخالف لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فنحن نؤمن بما في كتاب الله وبما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة. طيب كمل لنا الباقي.
قنع بقول الله تعالى قوله وزمانك خاصة زمان سوء فاتق الله.
متى هذا الزمان؟
الله أكبر.
يعني الآن هو يتكلم في زمانه في عام 329 تقريبا، هذه وفاته، فهو يقول للذين ينصحهم ويقدم لهم هذه النصائح، يقول لهم اتق الله، يقول له أنت في زمان الآن يعني فيه الشرور الكثيرة، فما ندري كيف لو حضر في زماننا هذا ماذا سيقول. ذاك الزمن يقول زمن السوء، وهذا الزمن زمن السوء زيادة. تفضل.
حفظه الله تعالى. هذا في وقت المؤلف، فكيف بما بعده من الأزمنة؟ الفتنة أشد، وكان زمانه على ما فيه من الفتن فيه علماء، لكن كلما تأخر الزمان قل العلماء وكثر الشر، والخطر أشد في آخر الزمان.
وهكذا، يعني في نفس الفترة اللي هو فيها كان فيها علماء، يعني القرن الثالث والقرن الرابع فيه العلماء، فيه الأئمة الأربعة وغيرهم من العلماء الموجودين، لكن مع ذلك فيه شر موجود، لكن الشر في ذاك الزمن قليل والخير هو الغالب. لكن كلما تأخر الزمن يسير ما يسير، ونحن الآن كما تعرفون في هذا الزمن، وكيف الفتن في هذه الدنيا، وهذا سيأتينا في المبحث الآتي، يعني سيتكلم عن هذه الفتن وهذه المصائب الموجودة في هذه الدنيا. ونسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بقي شيء؟
بقي دقيقتين.
دقيقتين؟ دقيقتين هذه نكتفي بهذا، ونصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدرس الغد إن شاء الله إذا عافانا الله.